ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل 7 رعاة ونفوق 250 رأسا من الإبل جراء غارة نفذها سلاح الجو السوداني منتصف ليلة الخميس على مدينة مضليد بشمال دارفور. بابكر فيصل يؤكد أن اتصالاتهم بقيادة الجيش لا تزال مستمرة على الرغم من البلاغات المفتوحة ضدهم. آلاف اللاجئين السودانيين في أثيوبيا يتظاهرون احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في المعسكرات. راديو دابنغا ينظم فعالية في العاصمة الأوغندية كامبالا ضمن حملة ساند السودان لمواجهة الكوارث الإنسانية الناتجة عن الحرب. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديمها محمد سليمان. قتل 7 رعاة وجرح شخصان جراء غارة نفذها سلاح الجو السوداني منتصف ليلة الخميس على مدينة مضليد بشمال دارفور، وأدد الغارة كذلك إلى نفوق أكثر من 250 رأسا من الإبل. وقال مصدر موثوق في اتصال هاتفي براديو دابنغا أن القتلى جميعهم أقارب من أسرتين من منطقة كتم التي يأتي رعاتها بانتظام لآبار مضليد لسقاية إبلهم. وأضاف أنه أحصى بنفسه 257 رأسا من الإبل التي نفقت في الغارة عدا تلك المجروحة التي نحرها أهلها بالمنطقة. يذكر أن الغارات الجوية على مضليد تكررت خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن استولت قوات الدعم السريع على المدينة في 15 من أبريل الحالي. أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل أن اتصالاته في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لا تزال مستمرة على الرغم من البلاغات المفتوحة في مواجهتهم. وأضاف في مقابلة مع راديو دابنغا أنهم يحثون الطرفين للمضي في اتجاه استئناف منبر جدة لأنهم لا يرون أي حل عسكري يلوح في الأفق. وأتابع قائلا إن كل يوم يمر في هذه الحرب يزيد عوامل انهيار الدولة وتفككها. وعرب عن اعتقاده بأن من ينادون باستمرار الحرب ينطلقون من فرضية خاطئة تماما، وهي أن الحفاظ على مؤسسة الجيش كفيل بالحفاظ على الدولة وحمايتها من الانهيار، مشيرا إلى أن استمرار الحرب هو الذي سيتسبب في انهيار الدولة. نظم آلاف اللاجئين السودانيين في معسكري كومر وأولالا بإقليم الأمحرة في أثيوبيا مظاهرات حاشدة تنديدا بتردي الأوضاع الأمنية في المعسكرين. وتأتي هذه التظاهرات إثر إصابة لاجئ سوداني يوم الاثنين الماضي برصاص مسلحين أثيوبيين. وقال يوسف عمر المتحدث باسم لجنة اللاجئين في معسكر كومر لراديو دابنغا إن أحد اللاجئين السودانيين من معسكر أولالا ويدعى أمير محمد حسن يبلغ من العمر 18 عاما أصيب بطلق ناري من قبل ميليشيات مسلحة إثر مقاومته نهب هاتفه في سوق المدينة. نظم راديو دابنغا فعالية بالعاصمة الأوغندية كامبالا ضمن حملة ساند السودان التي أطلقها منتدى الإعلام السوداني لمواجهة الكوارث الناتجة عن الحرب. وحضر الفعالية نخبة من الصحفيين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني السوداني، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية الداعمة للسودان. وتحدثت خلال الفعالية ممثلة شبكة الإعلاميات السودانيات مشاير دراج التي أوردت إحصائيات صادمة عن الانتحاكات التي تعرضن لها الصحفيات السودانيات خلال الحرب. وأشار الدراج إلى وفاة صحفيتين وتعرض ثلاثة إلى اعتداءات بينها حالة اعتداء جنسي واعتقال 5 صحفيات و16 للتحديدات الشخصية واختطاف صحفيتين من منازلهن منذ اندلاع الحرب حتى الآن. أعزائي المستمعين، فيما يلي واصل زميلي أمير رمضان نشرة الأخبار.
كشف مواطنون من مدينة الدبة بالولاية الشمالية عن إجراءات أمنية مشددة فرضتها القوات المسلحة بالمدينة منذ يومين. وقال مواطن لراديو دابنغا إن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش فرضت منذ يومين إجراءات تفتيش دقيقة للمواطنين بالطرقات الرئيسية بالمدينة، وأوضح المواطن الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية إنه إذا لم تكن بحوزة شخص ما أوراق ثبوتية فإن الاستخبارات العسكرية تقتاد للتحقيق معه. وأشار إلى أن حركة المواطنين في شوارع الدبة وأسواقها قد قلت بصورة كبيرة خاصة بعد انتشار معلومات عن تحليق طائرة في منطقة قريبة من المدينة. وأشار إلى مخاوف المواطنين من هجوم مماثل لما شهدته مدينة تشندي يوم الثلاثاء، حيث تصدت الدفاعات الأرضية للجيش لطائرتين مسيرتين بالقرب من معسكر تابع للجيش. ونبه لاستمرار حظر التجوال بالمدينة خلال ساعات الليل مع حركة طبيعية للسفريات من وإلى المدينة. نفت الخارجية السودانية أنباء متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن بعثتها في العاصمة الأوغندية كامبالا رفضت استخراج جواز سفر لمواطن سوداني بسبب انتمائه لقبيلة محددة باعتبار من الحواضن الاجتماعية لقوات الدعم السريع. وكانت هيئة محامي دارفور أصدرت بيانا تضمن رواية لمواطن يدعى عثمان محمدي قال إنه صار مشمولا بالحظر لانتمائه لإحدى القبائل، مضيفا إنه أبلغ برسالة بهذا المحتوى من ضابط جوازات في السفارة السودانية في كامبالا. ووصفت الخارجية السودانية في بيان صحفي الخميس تلك الأنباء بالمزاعم الكاذبة التي بثتها قوات الدعم السريع، وأوضحت أن إجراءات استخراج الجواز تتم فرديا وإلكترونيا ولا مجال لمعاملة جماعية تستند إلى قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية التي وصفتها بالمختلقة. وشددت على أنه ليست لوزارة الخارجية السلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني لأن إصدار الجوازات أصلا ليس من اختصاصها. توقع عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية تقدم صالح عمار أن يعقد المؤتمر التأسيسي للتنسيقية في نهاية شهر مايو المقبل. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن المؤتمر ستحضره قطاعات واسعة من السودانيين بمختلف فئاتهم السياسية والاجتماعية والمدنية والشباب والنساء والنازحين وكافة القطاعات الفاعلة في المجتمع السوداني. أعلنت الفرقة 19 مشاة بمروي إنها تصدت بالمضادات الأرضية لثلاثة مسيرات استطلاع وأفشلت مهمتها وأجبرتها على الفرار. وأضافت الفرقة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك إنها رصدت المسيرات حوالي الثانية ظهرا على بعد 70 كيلومترا من مدينة مروي. وأضاف البيان إن المسيرات كانت تحلق على ارتفاعات عالية من اتجاه الغرب للشرق وتصدت لها ارتكازات الجيش بمنطقة بكل. قتل نازح رميا برصاص على يد مسلحين مجهولين في منطقة غورني حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة نرتتي بولاية وسط دارفور مساء يوم الأربعاء. وقال آدم محمد وهو مواطن من المنطقة لراديو دبنجا إن النازح قتل في حوالي الساعة 8 مساء في الطريق بين منزله والصيدلية التي عمل فيها دون أن تعرف هوية الجناة وأهدافهم. وتابع قائلا إن هناك بلاغا قد دونا لدي قوات الدعم السريع ولجنة القبائل المشتركة في غورني.
ليلة الخميس حول الساعة 8 ليلا مقتل رميا بالرصاص على النازح محمد إبراهيم عبد الكريم عيسى بالغ من العمر 25 عام، هو طالب في جامعة الزلينجي مختبرات الطبية.
اشتكى نازحون من معسكر ملح شرق تشاد من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في المعسكر بصورة كبيرة. وقال نازح لراديو دبنجا إن هناك تفشي لأمراض اليرقان خاصة وسط الأطفال في أعمار أقل من 12 عاما، إضافة إلى بعض أنواع الحميات وانتشار للذباب في المعسكر. وكشف عن تحركات للمنظمات الإنسانية لمواجهة هذا الوضع. وأضاف لراديو دبنجا
كل الأطفال العمر من 12 سنة وتهت كلهم يعني جل تلت الأطفال مصابين بهرقان، ما في منظمة لا يتحركت ولا في جهة حكومية لا يتحركت، رغم أننا رفعنا التقرير ده للمركز الصحي هنا في ميلا القديمة فما في زول يتحرك فيها.
من جهة تانية كشف نازح عن اعتقال سلطات المعسكر أستاذ نازحا بالمعسكر يدعى طه آدم النور وسجنه بمنطقة ديس، وذلك عقب التحدث عن الخدمات في المعسكر. وكشفت نازحة عن اعتقال ثلاثة أشخاص من المعسكر إضافة إلى الأستاذ طه آدم. وقالت النازحة إنهم يعانون من النقص الحاد في المواد الغذائية وشح في مياه الشرب، وأشارت إلى عدم مقدرتهم من إيصال أصواتهم إلى المنظمات والجهات المانحة لمساعدتهم. وأضافت لراديو دبنجا:
والله صحيح الناس تعبانين وناس جيعانين جوع شديد، وعندنا معاناة ونقص في حاجات ده كلها، وكون عشان نتكلم عن الحقيقة ونقابل المنظمات ونناقشته ما قدرنا بنصل على شيء.
اشتكى اللاجئون السودانيين ذو الاحتياجات الخاصة في مخيم غاغا بشرق تشات من إجراءات لا تتناسب مع ظروفهم وتحت هجير الشمس، وناشدوا المنظمات العاملة بتوفير بيئة ملائمة مع حالاتهم الصحية. بدأت حملة التطعيم ضد أمراض الطفولة في 8 محليات بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وشهدت مراكز التطعيم بمحليات نيالا ونيالا شمال وكاس التي بدأت بها الحملة الأربعاء تدافع أعداد كبيرة من الأمهات لتطعيم أطفالهن. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بالولاية حافظ محمد نور لراديو دبنجا إنه خدمات التحصين ضد أمراض الطفولة ظلت متوقفة بالولاية منذ أكثر من عام بسبب عدم وصول اللقاحات، وأشار إلى أن هناك 13 محلية لم تتضمنها الحملة بسبب نقص الميزانيات، وأن الولاية لم تستطيع توفير ميزانية قيام الحملة وترحيل اللقاحات إلى تلك المحليات، لكنه أوضح أن إدارة التحصين الموسعة بالولاية رفعت مقترح ميزانية لوزارة الصحة الاتحادية بغرض توفير ميزانيات لإيصال الحملة لبقية المحليات. تشهد مراكز اللواء بمدينة الميرم بولاية غرب كردفان التي تأوي حوالي 45 ألف نازح أوضاع إنسانية حرجة. وقالت النازحة بوسينة حماد من الميرم لراديو دبنجا إنهم نزحوا من بابنوسا قبل عدة أشهر، وأوضحت أن النازحين في مراكز اللواء يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب غياب المنظمات الإنسانية، مشيرة إلى جهود شعبية بسيطة في هذا الصدد لكنها توقفت مؤخرا كذلك. وأشارت إلى أن مراكز اللواء تشهد انتشارا كثيفا لأمراض الملاريا والدسنتاريا والإسهالات في ظل انعدام الأدوية والرعاية الطبية، كما تعاني المراكز من نقص حاد في مياه الشرب ومعينات النقل والحفظ مما تسبب في التهابات حاد في المسالك البولية بين النازحين. وتوقعت بوسينة وقوع كارثة إنسانية في مراكز اللواء في الميرم خلال الأيام المقبلة إذ لم تتدخل المنظمات الإنسانية لدعم النازحين وإغاثتهم خاصة في المجال الصحي. وأضافت النازحة بوسينة حماد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فالنازحين أوضاع صعبة ومحتاجة إنه كل الجهات توصل رسالة النازحين ويعرفوا إنه في نازحين فارين من الحرب ولم تقدم لهم إعانات ومعونات لحد الآن. الرجاء أخذ الموضوع بأهمية قصوى.
قال محمد عبد المنعم رئيس مركز شباب الفولة بولاية غرب كردفان إنهم يعملون الآن على تنفيذ مشروع تحت شعار الرياضة من أجل السلام والثقافة، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن المشروع يحتوي على مناشط رياضية وفعاليات وورش توعوية مصاحبة. وقال إن الورشة التوعوية اشتملت على واحدة لمكافحة خطاب الكراهية وأخرى عن ضرورة وقف الحرب والثالثة عن أهمية التماسك الاجتماعي. وعلى المناشط الرياضية أوضح إنهم نظموا يوم الخميس سباقات للجري للناشئين والرجال والسيدات إضافة إلى سباق للدراجات. وأشار إلى الشق الثالث من مشروعهم وهو برنامج ثقافي يضم المجموعات الثقافية والفنية في مدينة الفولة للمساهمة في نبذ خطاب الكراهية والدعوة لوقف الحرب. وقال إنهم في مركز شباب الفولة يقفون موقفا ثابتا مناهضا للحرب. وأضاف:
الهدف بتاعنا إن نحمل نعم الربطي للنسيج الاجتماعي وننبذ فيه خطاب الكراهية وندعو لوقف الحرب وندعو للتماسك الاجتماعي ونكون مجتمع متسامح بيدعو لقبول الآخر، بيدعو للمواطنة، بيدعو للمساواة، بينبذ كل أشكال العنف اللي هي ظاهرة، لأنه نحن كفانا دمار كفانا خراب ما عاوزين بلد ثاني تخرب أكثر من كده.
الخبر الأخير في النشرة: استقبلت وزارة الصحة الاتحادية بمطار بورسودان يوم الخميس الطائرة الثانية من المساعدات الكويتية والتي تحمل على متنها مساعدات طبية ومواد غذائية وإيواء. وقال ممثل وزير الصحة الاتحادي دكتور عصمت مصطفى في تصريحات صحفية بمطار بورسودان إنه دولة الكويت ظلت تقدم الدعم للسودان قبل الحرب، مشيرة إلى أن هذه هي الطائرة 18 من المساعدات الكويتية. من جانبه قال سفير دولة الكويت لدى السودان دكتور فهد الزفيري إن الطائرة الثانية التي وصلت اليوم هي ضمن جسر جوي ستسيره الكويت لمساعدة الشعب السوداني. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا فرندقس والزمان دفيس،
الدنيا فرندقس والزمان دفيس،
الدنيا فرندقس والزمان دفيس،
الدنيا فرندقس
والزمان دفيس،
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش، الدنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة رابحة إسماعيل محمد، القيادية في منظمة وعي، ونتحدث معها في هذا اللقاء عن عدد من الموضوعات المتعلقة بانتشار خطاب الكراهية في ظروف الحرب وتوسع أنشطة منظمة وعي داخل وخارج السودان، بما في ذلك دعم المطابخ المركزية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها المنظمة. أستاذة رابحة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا، شكرا راديو دبنجة، وبشكركم كثير على الفرصة ومرحبا.
طيب ممكن أستاذ رابحة، يعني مدخلنا لهذا الحوار هو خطاب الكراهية. خطاب الكراهية توسع بشكل كبير بعد الحرب، هو موجود ولكن توسع بشكل كبير بعد الحرب، والمشكلة أنه الآن أصبح خطاب مزدوج فيه تضليل وفبركة للمعلومات بالإضافة إلى خطاب كراهية. كيف تتعاملون في منظمة وعي مع هذا التمدد، وكيف تقاومون وتكافحون خطاب الكراهية؟
حقيقي موضوع خطاب الكراهية بقى مشكلة حقيقية في السودان، لأنه انتشار بصورة كبيرة شديد. نحن في وعي من أول البرامج اللي التفتنا لها بعد الحرب هي المسألة بتاعت خطاب الكراهية وانتشار الواسع شديد، وخطيناه في أولوياتنا في المشاريع. ونحن حاليا عملنا على تأسيس شبكة لمحاربة خطاب الكراهية، بتضم مجتمع مدني، بتضم صحفيين، بتضم إعلاميين، هم ديل كلهم عشان نقدر نقوم به خطاب الكراهية المنتشر. قاعدين نرصده عبر السوشيال ميديا، وقاعدين نرسل رسائل مضادة بالنسبة له، بنطلع تقرير أسبوعي بخطاب الكراهية وتعريفه ورصده في كل منصات التواصل الاجتماعي عشان نعرف ذاته بالخطاب ونوعه. برضو أطلقنا حملة سميناها نتمناك موحد، وتحدث الحملة كبيرة جدا اسمها باكر ضواي، هي دي عشان نخاطب خطاب الكراهية، وأطلقناها في كل منصات التواصل الاجتماعي، وعملنا لها أنشطة في كمبالا في القاهرة عشان تكون على الأقل يعني هي تخاطب. برضو شغالين في خطاب الكراهية في الشق القانوني، يعني احنا حاليا بالتعاون مع جزء من شركائنا برضو شغالين على المسألة بتاعت القانون بتاع خطاب الكراهية، لأنه ما في قانون فاعل. وبرضو شغالين في الحتة بتاعت إنه ذاته يكون في معجم ليعرف الكلمات بتاعت خطاب الكراهية، لأنه هو حسي حاليا ما في، وكل يوم خطاب الكراهية بيغزينا بمفردات جديدة بنشوفها، بكل مرة بيصهروا لنا ناس جداد. فدي واحدة من الحاجات الاستراتيجية شغالين عليها، هي القانون، المعجم، والمناهضة والملاحقة.
طيب لكن يعني طرفي الحرب يمارسان خطاب الكراهية وهم يسيطروا على الأرض، كيف تستطيعون نشر الوعي من في ظل هذه الأوضاع؟
والله حاليا نحن يعني متحدين كثير شديد، انه نحن لازم 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 نقاوم في المسألة بتاع خطاب الكراهية. شغالين عبر السوشيال ميديا، بنرسل رسائل بشكل يومي، مكتبنا الإعلامي بنرسل رسائل مضادة لخطاب الكراهية، بننتج أفلام تحكي تنوعنا وضرورة تقبل الآخر، بنعقد منتديات، بننزل بوسترات وملصقات، وبنشتغل عبر الحملة في أنشطة على أرض الواقع اللي هي أنشطة مثلا بتاعة إيفنتات ومناشط هي تناهض خطاب الكراهية. عملنا معرض بتاع صور، عملنا كروت بتاع التعهد والتزام لكل المشاركين معنا في أنشطتنا إنهم ما يمارسوا خطاب كراهية. عملنا بوستر كبير جدا الناس وقعت فيه برضه على أساس إنها ما تمارس خطاب بتاع كراهية.
طيب أنت تحدثت عن الجانب القانونية، لكن وسائل التواصل الاجتماعي هي أصبحت الأساس، وهي ليست لها جغرافيا محددة. هل لديكم تواصل مع المنصات الكبيرة فيسبوك تويتر من أجل الحد من انتشار هذا الخطاب الموجه إلى السودان؟
احنا في مسائل للتعامل مع كل الوسائط انها تساعدنا في الحد من خطاب الكراهية، وعندنا واحدة من شركانا انه احنا نتعامل مع عندهم علاقات مع ناس ميتة، هم اتفقوا معنا على انه اي مفردة بتاعت خطاب كراهية او اي حساب بتاع خطاب كراهية هم ممكن يساعدونا في انه يتعاملوا معاه بيقفلوا او يعني معالجة الامر.
طيب يمكن جانب آخر من أنشطتكم الآن هو متعلق بالعون الإنساني. بداية قبل أن ندخل في تفاصيل عملكم الإنساني، يعني هل لديكم حملات من أجل فتح الممرات الإنسانية، من أجل السماح أولا بوصول العون الإنساني إلى السودانيين؟
نحن منذ انطلاقة الحرب الأولى يعني أول استجاباتنا كانت في المسألة بتاعت الدعم الإنساني، وفي المسألة بتاعت توفير الغذاء والدعم، وبدينا طوال شغل في المطابخ والغرف بتاعت الطوارئ في الأبيض، في حلفة، في سنار، في الجنينة، في الخرطوم. فدي كانت أولوية بالنسبة لنا. بعد ذلك حتى برضو حسن في شغلنا الإعلامي وفي الشغل بالنادي فتح الممرات وتوصيل الإغاثة للناس ومنع بيعها في الأسواق، لأنه نحن نشتغل برضو في الأريا بتاعت مكافحة الفساد. فدي كانت أولوية بالنسبة لنا كبيرة. بالإضافة لنحن برضو بنشتغل في الدعم النفسي بالنسبة للمتأثرين بالحرب، وعملنا كين ورشتين في كمبالا وفي القاهرة برضو، وعملنا زيارة برضو للمعسكر بتاع بيالي هنا للاجئين السودانيين، وعملنا مع الأطفال وآثار الحرب. يعني عملنا لهم سيشن بتحت تلوين، قلنا نقلل عليهم من الآثار والصدمة لهم، بالإضافة لأنه احنا برضو عبر السوشيال ميديا وعبر الإعلام بننزل دليل لمعالجة الصدمات والتروما، وكيف تتعامل مع الأجسام الممكن تكون منفجرة، كيف انك تقلي نفسك في الحرب وتحمي نفسك.
طيب أيضا من الأنشطة التي تقومون بها والتي تجد يعني تقدير كبير هي دعم المطابخ المركزية التي هي الوسيلة الوحيدة التي يحصل كثير من السودانيين في مناطق الحرب عن طريقها على الطعام. ممكن تشرح لنا كيف بتقدموا هذا الدعم وإذا في أرقام ممكن تعكسيها لنا؟
نحن في البداية كنا بندعم المطابخ، يعني مثلا في شمال كردفان في مراكز بتاعة إيواء في الأبيض عبر مكتبنا هنا كنا بنوفر مواد عينية وأموال بنشارك في إنه توزيع القزاء تحديدا يعني كحاجة مادة كده للمتضررين والقاعدين في دور الإيواء يعني. ونفس الحاجة دي حصلت مثلا في حلفة، كان في حوجة كبيرة شديد لانقطاع المياه أيام تكدس المعابر، برضو وفرنا إنه المياه للناس هناك وبعض الغذاء، ودي الحاصل كان في كل الغرف بتاعت الطوارئ تحديدا. مثلا في الغرفة بتاعت النو كان لأنه كان مع مستشفى النو، فكان في يعني بنوفر عدد كبير من العلاجات، بنسهم في توفير الرسوم بتاعت عمليات للمرضى، ولحاليا برضو لسه مواصلين في الدعم بتاع الحالات الطارئة بتاعت العلاج، لأنه مع الانتشار بتاع الحرب وأغرب المطابخ بقت واقفة، فبقينا يعني أكتر حاجة الاستجابة بقت حسي للعلاج، مثلا إذا في مريض إذا في عملية، يعني عندنا عملنا أكتر من 3 أو 4 عمليات لاستخراج مثلا مغزوف أو طلقة مثلا من مصابين، يعني هذا الشغل حسي بقى كده.
هناك بعض المدن يعني حصل فيها يعني تأثير كبير للحرب، خصوصا في جانب خطاب الكراهية وجرائم الحرب التي ارتكبت فيها مسجنينا الجنينة. انتوا شغالين في الجنينة، ما هو نوع العمل اللي بتقوم به في الجنينة؟
احنا في الجنينة من الولاية دارفور اللي عندنا فيها كان مكتب، عندنا فيها برنامج إذاعي كنا بنسجل في إذاعة الجنينة بس بكل اللغات، بدعي للتنوع يعني التقليل من خطاب الكراهية، لأنه نحن واحدة من جراياتنا إنه المسألة هناك انتشار خطاب الكراهية ممكن يقود لحرب أهلية، ممكن يقود لكده يعني حتى ما قبل الحرب. فكنا بنبسه في جنينة في زالنجا، وعندنا مجموعات شبابية بتاعت مكافحة فساد، وعندنا مجموعات شبابية بتاعت الركيزة دي هي كانت بتناول قضايا السلام بصورة كبيرة شديد، لكن للأسف إنه يعني النزر بتاعت الحرب دي كانت ظاهرة. يعني إحنا مكتبنا في الجنينة فقدناه تماما، لأنه تعرض وكان في مرمى بتاع نيران يتعرض للضرب بصورة كبيرة شديد. كنا بندعم بعد ذاك الغرفة اللي قامت في الجنينة، لكن ما حصل في الجنينة بقى خلانا ما قادرين نشتغل، حتى حولنا الدعم لبعض اللاجئين في معسكر أدرع لأنه كل الناس مشت هناك، فكنا بنقدم العون الإنساني في المعسكر بتاعت شات هناك. حاليا نحن حس الجنينة ما قادرين نشتغل فيها، لكن شغالين مثلا في زالنجا منتدى الركيزة هناك عمل لهم منشط بنتعامل معهم عبر السوشيال ميديا.
طيب يعني المجتمع الدولي مدى استجابته للحاجات، يعني تقديركم يعني لمدى استجابة المجتمع الدولي للحاجات؟ هناك شكوى من المجتمع الدولي بطيء، المساعدات غير مناسبة التي تصل، كيف تقيمون ذلك؟
والله أنا كتقييم بالنسبة لي شخصي بعتقد أن المجتمع الدولي ما مدين الاهتمام الكبير شديد بالقضية مقارنة بالقضايا الثانية اللي بتحصل يعني حسي في العالم، مقارنة بالحرب في غزة في أوكرانيا. أنا حس أنه ما يعني ما في ضغط دولي كبير شديد يعني عدا من جهات محددة، يعني مثلا إحنا ستيل بنشتغل مثلا حس إحنا بدعم من باك من النرويجيين، لكن ما بالحجم الكبير بتاع الكارثة اللي حصلت في السودان، يعني لأنه أنا بشوف أنه حس السودان على شفا مجاعة، ويمكن تكون حصلت في ناس ممكن يكون ماتت من الجوع، فالاستجابة قليلة شديد. ما في ضغط مثلا لتوصيل الغذاء، ما في ضغط لفتح الممرات الآمنة، يعني الغذاء ده حتى في وسائل بتاعت إسقاط، في وسائل كثيرة شديد للتغذية أثناء الطوارئ، فدي كل حاجات ما حصل فيها ضغط. منظمات دولية لسه بتتعامل مع الحكومة القاعدة مع المفوضية القاعدة، وكلنا نحن عارفين إنه الوضع يتغير بعد الحرب، رجعت أكيست النظام البائد السابق ذاته ماشيين بنفس الخطوات القديمة، وده قد لا يدعم القضية بأي شكل كان.
طيب سيدة رابحة، نحن نختم هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي توجهيها للسودانيين أولا داخل السودان وبعد ذلك السودانيين خارج السودان وأعدادهم كبيرة جدا؟
والله إن السودانيين في الداخل بتمنى إنه الناس يعني الحرب دي تكون هي درس مستفاد وتكون دي آخر الحروب، الناس ترجع تحلل تشوف الوضع تتقبل بعض تراعي التنوع كل زول، يعني السودان ده كبير وبيسعنا كلنا، الناس تتخلص من الحاجات اللي في دواخلها، الناس تتعامل مع القضية بوعي تحسم ذاتها حتى القضايا، يعني لحد الآن حتى بعد الحرب في ناس لسه بتقول إنه الحرب دي مثلا جات لأنه الطرف الآخر كده، القبيلة دي ما سودانية كده، فنحن لازم نحس إن السودان ده بيسعنا كلنا، لازم نتقبل بعض، نتقبل تنوعنا، نحتز بهويتنا ذات السودانية، ونبدأ من جديد، يعني إنه بعد الحرب دي نبدأ من جديد بكل قيمنا السمحة، نرجع تاني نأسس دولتنا المدنية، نرجع للقيم بتاعت الديمقراطية، نرجع للحياة المدنية الآمنة. يعني
والسودانيين
السودانيين في الخارج برضو والله بتمنى انهم هم يكونوا يعني يساعدوا ذاتهم السودانيين في الداخل في انه في تكوين الدولة، لانهم هم يمكن يكونوا في مساحات اكبر من الحرية في تعريف الحقيقة ذاتها، يعني لانه حسي في كثير من التضليل الحاصل حسي للحرب ده جاي من السودانيين في الخارج لانه عندهم مغدر للعمل. فانا اتمنى انهم هم يكونوا اداة في اعادة بناء السودان، في انهم اعادة بنيات الدولة ذاتها، لانه الحرب دي حسي دمرت كل حاجة يعني اذا كانت مادية او اذا كانت معنوية. فاتمنى انهم هم يكونوا اداة للمساعدة في الحاجة دي، يقدموا كل الممكن للبلد.
الأستاذة رابحة إسماعيل محمد القيادية في منظمة وعي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا، شكرا للفرصة.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه إعلان رئيس مجلس الصحوة الثوري وزعيم قبيلة المحاميد الشيخ موسى هلال في مقطع فيديو متداول يوم الاثنين انضمامه للجيش السوداني والقتال إلى جانبه ضد قوات الدعم السريع. يأتي ذلك بعد عام من الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وننوه مستمعينا الكرام بأننا كنا قد استضفنا في برنامج جولة السودان اليوم يوم الأربعاء الماضي كل من اللواء أمن دكتور عيسى آدم أبكر الخبير الأمني والاستراتيجي والأستاذ الصحفي صديق محيسي للتعليق على انضمام موسى هلال شيخ وزعيم قبيلة المحاميد للجيش والقتال معه ضد قوات الدعم السريع. ووقع خطأ غير مقصود أثناء المونتاج حيث ورد حديث الصحفي الأستاذ صديق محيسي تحت اسم اللواء أمن دكتور عيسى آدم الخبير الأمني والاستراتيجي. نعتذر عن هذا الخطأ ونقدم في هذه المساحة لقاءنا مع كل من الصحفي صديق محيسي والدكتور عيسى آدم للتعليق حول إعلام موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد في فيديو متداول يوم الاثنين انضمامه للجيش والقتال إلى جانبه ضد قوات الدعم السريع. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث اللواء أمن دكتور عيسى آدم أبكر الخبير الأمني والاستراتيجي فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أفتكر أنه انضمام موسى هلال وتأييده للقوات المسلحة في هذا التوقيت أكيد يعني هو بيكون عنده هدف من هذه المسألة أكيد. يعني طبعا من ضم موسى هلال طيلة الفترة الفاتت للقوات المسلحة أو لم يعلن انضمامه بصورة واضحة للقوات المسلحة، السبب الرئيسي والأساسي لأنه كان موسى هلال في الفترة الفاتت ضعيف، قوة ضعيفة وإمكانياته ضعيفة، وما كان عنده قدرة أو مقدرة لأن يدعم القوات المسلحة لأنه أصلا هو موجود في مستريحة ومستريحة في دارفور. وزي ما أنت عارف أنه دارفور الآن هي يعني مكان انتشار لقوات الدعم السريع أو الميليشيا الدعم السريع، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال في ظل موسى هلال وضعفه لا يستطيع أن يواجه الدعم السريع، ولكن أن يعلن في هذا التوقيت بالذات في هذه الأيام تأييده للقوات المسلحة وهو موجود في مستريحة، هذا يعني بصورة واضحة جدا بأن قوته في الفترة الماضية كانت بتدعمه وتشتتت في الفترة الفاتت، استطاع أن يجمع هذه القوات بصورة كبيرة جدا. لو ملاحظ إنه في الاجتماع الكبير الذي جمع بينه وبين عشيرته بصور، وتلاحظ القوة الكبيرة جدا التي اجتمعت معه، قوات كانت العدد كبير جدا من البشر، عدد كبير جدا من الناس اجتمعوا بموسى هلال. هذا العدد الكبير والعدد الضخم في الفترة يعني قبل 6 شهور أو 5 شهور أو 7 شهور لا يستطيع أن يجمع مثل هذا العدد. وكان الدعم السريع أو ميليشيا الدعم السريع كانت في عز قوته، ولكنه طالما الآن جمع مثل هذا العدد الكبير من أهله وكذلك عدد كبير جدا من قوات الصحوة كانت منتشرة الموجودة في ليبيا وكانت مع الدعم السريع، أستطيع أن أقول بأنه الآن جمع عدد كبير جدا من أهله ومن قواته من قوات الصحوة، والآن هم اجتمعوا حوله وبالتالي ظهر بهذه الصورة، يعني لم يظهر لشعوره بضعف الجيش. كما تعلم بأن الجيش الآن في أحسن أو في أقوى حالاته، الفترات الماضية الجيش كان في وضع الدفاع، كان يدافع فقط ولا يهاجم، الآن الذي يهاجم هو الجيش. كل يوم نسمع بأن الجيش يعني هاجم منطقة معينة من المناطق كانت موجودة فيها الدعم السريع، ولكن الآن الجيش هو الذي يستلم زمام المبادرة. فطالما أن زمام المبادرة طرف بطرف الجيش، لا يمكن أن نقول بأن موسى هلال انضم في ظل ضعف القوات المسلحة، انضم في ظل قوة القوات المسلحة وفي ظل قوة موسى هلال نفسه، لأنه عدد كبير جدا من قواته الآن تجمع حوله وعدد من عشيرته تجمع حوله، وأنا أؤكد لك بأنه أيضا لديه عدد كبير أو كمية كبيرة جدا من السلاح، وإلا ما كان يستطيع أن يتحدث ويتكلم بهذه القوة بهذه الصورة. أنا أؤكد لك أخي العزيز بأن موسى هلال يعني هذه الأيام في أشد قوته، وهو قوي بمعنى بعشيرته وكذلك بالقوات التي تجمعت حوله. كان في الفترة الماضية لا يستطيع أن يصرح، لا يستطيع أن يتكلم رغم أنه موجود في مستريحة، ولكنه هذه الأيام خلاص يعني وجد نفسه بأنه جاهز لمواجهة أي اعتداء عليه، وبالتالي ذلك لا يكون إلا بضمان يعني عنده قوة كبيرة جدا من قوات الصحوة حوله، عنده عدد مناسب أو كمية مناسبة من الأسلحة ومن السلاح، وكذلك يعلم ويعرف بأن الدعم السريع في هذه أو قوات التمرد والميليشيا قوات الدعم السريع في هذه الأيام هي في أضعف حالاتها، لأنها مشغولة بجبهات كثيرة جدا من القتال، وهذه الجبهات الجيش أو القوات المسلحة التي فتحت هذه الجبهات، جبهة في شمال دارفور، جبهة وحتى في شمال دارفور في الفاجر، وكذلك في مليط وفي كبكابية، وطبعا معروف الجزيرة الآن وانتشارها، وفي حتى في الجزيرة في محاور مختلفة، يعني أكثر من 6 محاور في الجزيرة، وكذلك في الخرطوم الولاية الخرطوم درمان براها محاور كبيرة، وفي بحر محاور مفتوحة وحصار للمصفى في الجيلي، وانتشار ضخم جدا للقوات المسلحة، وبالتالي الميليشيا الآن في أضعف حالاتها، وبالتالي الجيش هو الذي فتح أو اختار المكان والزمان للمعارك، وبالتالي لا تستطيع هذه القوات أو الميليشيا لا تستطيع أن تواجه القوات المسلحة. والدليل يعني بإحساس الزعيم أو الشيخ موسى هلال بضعف هذه القوات ومقدرته هو يعني مقدرة موسى هلال نفسه بأن يواجه هذه المرة، لأنه إذا لم يمتلك السلاح والقوة المناسبة لا يستطيع أن يجاهر بمثل ما قال بأنه يعني يدعم القوات المسلحة ويقف مع القوات المسلحة ويقف مع الوطن، هذا يعني بأنه الآن يمتلك القوة التي يمكن أن يتصدى بها لقوة ميليشيا الدعم السريع، وبالتالي نفتكر أنه الآن موسى هلال في أقوى حالاته، وكذلك أيضا يعلم السيد موسى هلال بأن القوات المسلحة الآن يعني قامت بأدوار كبيرة جدا بأنها فتحت هذه الجبهات الكبيرة على مختلف الجبهات في السودان، وبالتالي لا تفضل أو لا تستطيع قوات أو الميليشيات لا تستطيع أن تواجه موسى هلال، لأنه الآن هي الفيها مكفيها. يعني واضح أنه زي ما قلت لك الآن في شمال دارفور معركة في أشدها، وبالتالي حتى مستريحة تقع في, 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 في شمال دارفور، وبالتالي لا يستطيع أو لا تستطيع الميليشيات أن تضرب موسى هلال باعتبار أن يعني أنه الآن في أقوى حالاته، والجيش كذلك في أقوى يعني حالاته. وطبعا يعني تكرار طبعا السؤال انه متى يعني الى متى يجمع الجيش الميليشيات، انا افتكر انه الان الذين يحاربون مع الجيش ليست ميليشيات، هي قوات منظمه تتبع للقوات المسلحه. اذا تحدثنا عن الحركات هي ليست ميليشيات، باعتبار انه الان قوات تحارب مع القوات المسلحه وهي الى جانب القوات المسلحه وتعمل مع القوات المسلحه وفي امره القوات المسلحه، وحتى المهام العسكريه تاخذها من القوات المسلحه وتعمل وفق الانفتاح العسكري الذي يعني تقوم به القوات المسلحه. اذا ليست هنالك ثمه ميليشيات حتى نقول بان هذه يعني سوف يعني تكون مثل ما يعني رب الجيش الدعم السريع. فهذه القوات التي تحارب الآن هي تحت راية وإمرة القوات المسلحة، فنفتكر أنه ليس هناك من تخوف أن يحصل تحشيد واصطفاف، باعتبار أنه الذي يتم الآن كله تحت سيطرة القوات المسلحة. وكما تعلم لا تستطيع هذه القوات الآن التي تحارب مع القوات المسلحة أن تكون مثل قوات الدعم السريع، لأن جيش ميليشيا الدعم السريع استطاعت أن تتحصل على كميات ضخمة جدا من الأسلحة والذخائر والتجنيد القبلي بمساعدة دولة الإمارات ودول كثيرة جدا، وبالتالي أي ميليشيا يعني لا تستطيع يعني أن 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 أن, أن تتحصل مثل ما تحصل عليه الدعم القوات الدعم السريع وميليشيات الدعم السريع، باعتبار إنه يعني ال 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 هذه قوات عددها ضخم وعددها كبير وتتبع يعني لدولة الإمارات، ولأنه كما تعلم بأنه الإمارات هي التي الآن تقوم بكل شيء، فإنه من الصعب بمكان أن تجد قوة أخرى مثل ما وجدته ميليشيات الدعم السريع.
مستمعنا الكرام، من بعد ما سمعنا لحديث اللواء أمن الدكتور عيسى آدم بكر الخبير الأمني والاستراتيجي، ننتقل لنستمع لحديث الصحفي صديق محيسي وهو يعلق على إعلان رئيس مجلس الصحوة السوري زعيم قبيلة المحاميد الشيخ موسى هلال الانضمام للجيش والقتال بجانبه ضد قوات الدعم السريع.
فيما يتعلق بالانضمام موسى هلال للجيش، ده نتاج طبيعي لتصفية حسابات بين موسى هلال وبين حميدتي. وموسى هلال كان ينتظر أي فرصة زي دي على أساس أنه ينتقم من حميدتي، لأنه حميدتي في المرحلة اللي كان فيها البشير حاكم كان يمثل له حماية كبيرة جدا جدا، وحميدتي تسبب في اعتقال في محاصرة موسى هلال بالسلاح واعتقلوا بالقوة وشحنوه في الطيار وجابوه في الخرطوم وقدموا له محاكمة، وفي النهاية زي اقتنعوا بأنه يعملوا له عزل أو حبس في المنزل. فبالتالي التصرف بتاع موسى هلال هو تصرف طبيعي، دي فرصة بالنسبة له للانتقام من حميدتي. أما فيما يتعلق بالجيش، وارد أيضا أنه الجيش متراجع عسكريا أمام قوات الدعم السريع، وكل ما يعلن عنه في الأسافير وفي الإذاعة وفي التلفزيون السوداني أنه الجيش منتصر وأنه الجيش حرر الإذاعة كلام مضحك. إيه معنى حرر الإذاعة؟ الإذاعة مدمرة منتهية كله الإذاعة منتهية خالص، فكيف إنهم هسه بيفتخروا بأنهم حرروا الإذاعة؟ في الوقت اللي فيه الدعم السريع موجود في الأسرة الجمهوري وموجود في كل المناطق في كل المواقع الاستراتيجية في الخرطوم وفي مدرمان وفي بحري. ثم ثانيا الدعم السريع لا زال بيسيطر على 80% من المواقع العسكرية في دارفور. فبالتالي الاستعانة مو سهلال مو سهلال ما لأنه مقتنع من الجيش مقتنع بأنه هو حيكون سند عسكري للجيش، ولكن أكثر حاجة مو سهلال دي فرصة بالنسبة له للانتقام من حمتي، لأنه أيام البشير مو سهلال ما كان بيقدر يقترب من حمتي إطلاق. فبالتالي أنا بفتكر أنه الدافع الأساسي لمو سهلال وانضمامه للجيش على أساس أنه يسند الجيش عسكريا، الهدف الأساسي والهدف النفسي الخصوصي اللي في العقل الباطني بتاع مو سهلال هو الانتقام من حميتي، ولكن ليس لأنه هو مؤيد للجيش أو كده. فده في كل الأحوال أنا أفتكر أنه العملية عملية بتاعت تصفية حسابات شخصية، وده ينطبق برضو على الحركات المسلحة، إن الحركات المسلحة النظام غير الشرعي بتاع البرهان جنت هذه الحركات عشان ما تساعده في القضاء على قوات حميتي في دارفور وفي جنوب وفي في 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 غرب دارفور. فبالتالي أنا بفتكر التحليل المنطقي والتحليل السياسي إنه الاستعانة بموسى هلال أو موسى هلال يعلن إنه هو واقف مع الجيش، القضية كلها بالنسبة لموسى هلال هي فرصة واهتبل على أساس إنه يصفي حساباته التاريخية مع حميتي.
بحديث الأستاذ صديق محيسي نكون وصلنا إلى نهاية فقرتنا هذه. الشكر لضيوفنا الكرام ولكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف بتكون سمعته كثير بمرض السل الرئوي أو مرض التي بي، والناس تكلمت عنها كثير وكذا. مرض التي بي ده أو مرض السل الرئوي واحدة من الأمراض التهابات الجهاز التنفسي المزمن، بيسببه بكتيريا. البكتيريا دي اسمها مايكوبكتيريوم تيبركولوسيس. البكتيريا دي موجودة وبتنتقل للإنسان عن طريق الجهاز التنفسي. الزول بيستنشق الجرثومة بتاعت السل الرئوي وبيمشي بقعد في جهازه التنفسي وبيسبب له المرض. طيب إما يجينا من زول هو أصلا عنده مرض بتاعت السل الرئوي وفي طور النشط ويقوح ويطلع معه كمية من الجراثيم ونحن نستنشقه، أو الزول النصيح يستنشقه ويجيه المرض، أو كمان الزول يتعرض ل يعني غبار أو مثلا حتى في الزول اللي كان عنده مرض بتاعت التي بي أو بتاعت السل يعني تفى برا وما دفنه، ممكن الزول يستنشق من الحتة دي أو من التراب، وممكن برضه يستنشق معه الجراثيم بتاعت مرض السل الرئوي وممكن تسبب له المرض. طيب المرض ده موجود وبكثرة، كمان موجود كتير جدا كتير جدا من الناس يوميا بيصابوا بالمرض بتاعت السل الرئوي، لكن ما بتظهر الأعراض إلا للناس جهازهم المناعي بتاعتهم بيكون ضعيف. يعني مثلا في بعض الأدوية مثلا بيقلل الجهاز المناعي، ممكن الزول لو بيستخدمه ممكن يجيه مرض بتاع التيبركولوسيس أو المرض بتاع السل الرئوي. برضو في بعض الناس اللي جعانين او اللي ما بياكلوا دول ما بياكل معناته جهاز المناعي بتاع الجسم حقه يعني قليل، وبالتالي ممكن يصاب بالمرض بتاع السل الرئوي. وبرضو الناس اللي مصابين بامراض ثانيه زي السكري وغيره برضو بيقللوا من الجهاز المناعي بتاع الزول، وممكن الزول ده يكون عرضه للمرض بتاع السل الرئوي. طيب زي ما قلنا قبل انه الناس يوميا بيتعرضوا، عدد كبير جدا من الناس يوميا بيتعرضوا، لكن الاعراض ما بتظهر الا للناس الجهاز المناعي بيجد يعني او بيجد ضعيف. الزول اللي بيكون عنده المرض بتاع التي بي او السل الرئوي، اول حاجه بيكون عنده جحه مزمنه. جحه مزمنه يعني شنو؟ زول عنده جحه اكثر من اسبوعين، واحيانا الجحه دي ممكن معها بلغم، والبلغم ممكن يكون معاه دم او ما بالضروره يكون معاه دم، لكن اغلب الناس اللي في الاطوار المتاخره من المرض بتاع السل البلغم بتاعه بيكون فيه او مصحوب بدم. طيب دي الاعراض بتاعت الزول. برضه بيكون عنده حمى خفيفه خاصه بالليل، وبيعرق بالليل، وبرضه الزول وزنه بينزل، يعني الزول بيبقى ضعيف، وزنه بيبقى ضعيف او وزنه بيقل. ديل الاعراض الرئيسيه للزول اللي عنده المرض بتاعت السل الرئوي او التي بي. طيب نحن قلنا قبل شويه انه المرض ده ما بيجي الا لزول جهاز المناعي بيبقى ضعيف، معناته الناس اللي وضعهم الاقتصادي متدهور وما قاعدين ياكلوا كويس وما عندهم اكل وكده، هم اكثر ناس عرضه لانهم تجيهم او يعني يظهر لهم الاعراض بتاعت المرض بتاعت التي بي. ايوه صح، في بعض الناس عندهم لكن ما قاعدين ياكلوا، في بعض الناس كمان ما عندهم، وبالتالي الناس الاكثر ما فيها الناس ما عندهم حاجه ياكلوها هي المنطقه اللي بتجي فيها او اللي بتلقى فيها الحالات بتاعت مرض التي بي كثير جدا. من الضروري جدا نعمل شنو اذا اصلا الزول بقى عنده الاعراض دي؟ ضروري جدا اي زول ظهر له اي جحه اكثر من اسبوعين يمشي يفحص، يمشي طوالي اقرب دكتور او اقرب معمل يقول لهم والله يا جماعه انا عندي جحه لاكثر من اسبوعين، داير انكم تفحصوا لي للمرض بتاع السل الرئوي. دي حاجه ما فيها حاجه، الزول طوالي يفترض يفحص عشان يعرف نفسه هل هو عنده المرض ده ولا ما عنده. الدكتور طبعا الوحيد هو اللي بيحدد انه الزول ده بالفعل عنده المرض بتاع التي بي ولا ما عنده. والكويس انه يعني منظمه الصحه العالميه وفرت يعني علاج مجاني للمرض بتاع التي بي، ووفرت كمان يعني فحص مجاني للمرض بتاع التي بي او السل الرئوي. بس حاليا الناس شغاله في المعسكرات وفي القرى وفي المدن بيعمل حملات بتاع التوعيه، بس دايرين يقولوا للناس انه اي زول عنده جحه لاكثر من اسبوعين تعال افحص. انا من هنا بناشد الناس انه اي زول عنده جحه لاكثر من اسبوعين لو كان معاه الاعراض اللي قبل شويه قلناها او ما معاه يمشي يفحص، يعني يفحص عشان يتاكد انه عنده المرض بتاع السل الرئوي ولا ما عنده، لانه الموضوع ما مخيف كثير لانه عنده علاج. يعني المرض بتاع السل الرئوي عنده علاج، يعني زول كل ما حصل بدري كل ما كان علاجه سهل وبسيط. برضه نفس الكلام اللي قلناه في انه الزول يحاول بقدر الامكان، بالنسبه للزول اللي عنده جحه برضه يحاول يستخدم المنديل في اي وقت، واذا الزول عنده بلغم مثلا قحه والتفاح بتاعه يدفنه عشان ما يعدي الاخرين. والاخرين هو الناس النصح كمان يستخدموا المناديل في الحتات اللي انت حاسس، مثلا لو في زول جنبك مثلا عنده جحه ولا كده تحاول تستخدم المناديل منديل عشان ما تستنشق جرثومه بتاعت المرض مرض السل، وبالتالي عشان ما يجيك. طيب الناس برضو في حاجه حاصله بالنسبه للناس، خلاص يقولوا الزول ده عنده تي بي معناته خلاص كل الناس بيجروا منه بيعزلوه وكده. يا جماعه في حاجه مبالغ فيها شويه. صحيح الزول اللي عنده المرض بتاعت التي بي او الزول اللي عنده المرض بتاعت السل عنده مرحله من المراحل بيكون معدي، لكن اول ما الزول بدا يستخدم العلاج وخلاص العلاج بدا لمده 15 يوم خلاص الزول ده ما بيكون معدي ثاني، وبالتالي ممكن الناس يتعاملوا معه عادي. ايوه صحيح في الفتره الاولى ممكن الناس يعني يعزلوه شويه لانه يعني عنده جراثيم كثير بيطلع وممكن يعدي الاخرين وكده، لكن ما بالطريقه المبالغ فيها انه الناس تجري منه وتعزله، لانه كمان بيزيد له الحاله النفسيه بتاعته سوء وكده، وممكن يؤدي لحاجات ثانية يعني. وبالتالي مطلوب انه الناس تعمل منه حذر. ايوه صح عشان ما تجيهم برضو المرض بتاعت السل، لكن في نفس الوقت يعني اول ما الزول بدأ العلاج يقوم يشيله ويدوا العلاج، واول ما الزول بدا العلاج الناس يعني بعد 15 يوم الناس يتعامل معه عادي يعني. طيب العلاج بتاعت التي بي طبعا متوفر وموجود في مراكز كثيره جدا، مثلا في المعسكرات في مراكز بتاعت علاج التي بي، وفي كل ولايه في برنامج خاص اسمه برنامج مكافحه الدرن، يعني عندهم فحص مجان والعلاج مجان. فمهم جدا انه اي زول حس عنده جحه لاكثر من اسبوعين يمشي يفحص. شكرا جزيلا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيت هي النار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم موجز بحمد عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024. مظاهرات في معسكرات اللاجئين السودانيين بأثيوبيا بسبب تردي الوضع الأمني. جسر جوي كويتي ثاني يحمل مساعدات طبية ومواد غذائية وإيوائية لمساعدة السودان. والي كسل السابق صالح عمار يقول لدبنجا إن هناك شبكات منظمة تعمل على تعجيج الصراعات في شرق السودان. سكرتير نقابة الصحفيين يقول إنهم لن يتسامحوا مع الجرائم ضد الصحفيين وسيتخذون كل الإجراءات الممكنة لملاحقة مرتكبيها. وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تتجه لفتح المدارس بعد عام من التوقف. مجلس السيادة يصف الخطاب المتداول بشأن مراجعة الجنسية لعدد من القبائل في غرب البلاد بأنه مفبرك. منظمة أطباء بلا حدود تفتتح مستشفى ميدانيا لعلاج الحالات الأكثر خطورة في معسكر زمزم بشمال دارفور. القضارف تستنجد بوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإيواء آلاف اللاجئين قبل الخريف. وزارة الخارجية تنتقد حديث الولايات المتحدة أن شن الجيش السوداني هجمات جوية عشوائية. ناشطة بمعسكر قرم للاجئين بجنوب السودان تقول إن عدد من المغتصبات ينتظرنا العلاج النفسي. عقار يقول إن الحكومة تعمل على تجاوز العقبات التي تواجه نقل خام بترول دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.